أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في بحث ما لو كان ارتكاب أحد الطرفين أو ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، وقلنا بأن المطلب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يرتبط بما لو كان ارتكاب المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين غير مقدور حقيقة، وقد تقدم الكلام حول ذلك، حيث أن جملة من الأعلام ذهبوا إلى عدم المنجزية للعلم الإجمالي في هذه الحالة من باب زوال الركن الأول، وبين السيد الشهيد أن الركن الأول موجود ومتوفر، وأن عدم المنجزية نكتته اختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. الحالة الثانية والقسم الثاني لهذا المطلب فيما لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور عرفا، يعني أحد الطرفين لا أنه يستحيل ارتكابه، ولكن من المستبعد كثيرا أن يرتكبه المكلف، وبعبارة ثانية هو غير مقدور عرفا وإن كان مقدورا بالدقة العقلية. ومثال ذلك: ما إذا علمت إجمالا بحرمة أحد الطعامين، إما الطعام الموجود في داري وإما الطعام الموجود في البنتاغون، عقلا لا يستحيل، يمكن عقلا أن أصل إلى البنتاغون وأكل ذلك الطعام قبل أن يبرد الطعام، ولكن عرفا هذا بعيد مستبعد، وعادة بعيد مستبعد جدا. فالبحث هل أن العلم الإجمالي أمثال هكذا علم إجمالي منجز وبالتالي يجب اجتناب الطعام الموجود في داري وأبقى بلا إفطار، أم لا هذا العلم الإجمالي غير منجز ويجوز لي ارتكاب هذا الطعام وأكله؟ المعروف بين الأعلام، المشهور بين علماء الأصول، أن العلم الإجمالي لا ينجز في مورد الخروج عن محل الابتلاء. الذي خالف في ذلك هو سيد الخوي. سيد الخوي قال بالمنجزية، ولكن المشهور القائلين بعدم المنجزية افترقوا واختلفوا فيما بينهم. إذا قالوا المشهور بعدم المنجزية واختلفوا في نكتة عدم المنجزية. المعروف بينهم أن عدم المنجزية في المقام بسبب اختلال الركن الأول. لما؟ قالوا لأن الدخول في محل الابتلاء، أو فقل القدرة عرفا، إن نفس التعبير، شيئان تعبير عن شيء واحد، لفظان يعبران عن مغزى واحد، القدرة العرفية أو الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف. فإذا كان شرطا في التكليف فأنا في مورد العلم الإجمالي بحرمة أحد الطعامين وأحدهما خارج عن محل الابتلاء، فأنا لا أعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، بل إذا كان المعلوم بالإجمال ضمن الفرد المقدور عرفان فأنا أعرف بتكليف فعلي، وأما إذا كان المعلوم بالإجمال ضمن ذاك الفرد غير المقدور عرفان فأنا لا علم لي. النتيجة أنني
هكذا يقولون لا علم لي بالتكليف الفعلي. والركن الأول في العلم الإجمالي علم بتكليف فعلي. فإذا كان لا علم لي بالتكليف الفعلي الركن الأول غير متوفر، العلم الإجمالي غير منجز. واضح؟ هكذا استند واستدل المشهور على عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج أحد الطرفين عن محل الكفتين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لهم نحن في مورد القدرة العقلية، درس الأمس درس الأربعاء ذكرنا أن القدرة العقلية شرط في التكليف، ومع ذلك كان الركن الأول متوفرا من أركان منجزية العلم الإجمالي. لما؟ لأن القدرة العقلية ليست شرطا في المبادئ وفي روح الحكم، وما يدخل في عقدة المكلف المبادئ روح الحكم. فإذا كان في القدرة العقلية قلنا بتوفر الركن الأول وبوجود علم بتكليف فعلي بلحاظ المبادئ، فكذا الحال بالنسبة للقدرة العرفية. القدرة العرفية لن تكون أفضل حالا من القدرة العقلية. فهنا نقول أيضا لا يوجد هكذا شرط أن العلم الإجمالي أو أن التكليف مشروط بالقدرة العرفية. لا، التكليف إنما يكون مشروطا بالقدرة العقلية، مع العجز العقلي يسقط الخطاب. هذا أول. ثانيا، المبادئ موجودة ويكفي في توفر الركن الأول كما أسلفنا سابقا وجود المبادئ. تمام؟ فإذا الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي الذي انعقد بين المقدور وغير المقدور متوفر أو غير متوفر؟ متوفر بحسب بيان السيد الشهيد. يبقى هنا إشكال لقائل أن يقول سيدنا سلمنا معك بأن التكليف غير مشروط بالقدرة العرفية على متعلقه، ولكن ما هي الفائدة في هكذا تكليف؟ يعني أنا الآن تكلفني بترك أكل الطعام الموجود في أطاق الدنيا في الفنتك. جيد؟ أنا ما هي الفائدة من هكذا تكليف؟ إذا كان أنا تركه متحقق، ما هي الفائدة؟ هذا اللازم لا قيمة له. الجواب يقول السيد الشيخ لا، هذا ليس لغوان. أولا ليش ليس لغوان؟ تارة نتحدث عن تكليف جزئي مرتبط بالشيخ مصطفى يمكن أن تقول لي له، أخرى نتحدث عن تكليف عام. هذا إذا كان للشيخ مصطفى غير مقدور فلشخص آخر مقدور عرفا. إذا كان بالنسبة للشيخ مصطفى خارج عن محل الابتلاء بالنسبة لغيركم داخل في محل الابتلاء، هذا أولا. ثانيا الفائدة من هكذا تكليف إن كان أن يتعبد المكلف بترك هذا الشيء. يعني هذا المكلف له حالتان، تارة المكلف يترك الشيء هكذا لأنه لم يستطع فعله، وأخرى يترك الشيء لما؟ لأنه مطيع للمولى. في مورد وجود تكليف أنت ماذا يمكن أن تقول؟ أنا تارك لهذا الشيء لأنني مطيع للمولى. ونضرب لكم مثال على شخص في السجن محبوس بين حيطان أربع، معقول يكونوا ثلاثة الحيطان؟ يمكن يكونوا ثلاثة، يعدوا مثلا بمطرحة ثلاثية مثلا، بين حيطان أربع
هذا المكلف النظر إلى الأجنبية متعذر في حقه. لا ما هم في أجنبية وقاعد بتلبس لقطة خطية هذا، ولكن هذا المكلف تارة يمكن أن يقول أنا تركت النظر إلى الأجنبية هيك لأنه ما في أجنبية، وأخرى يمكن أن يقول أنه أنا أيها المولى أنا أتعبد أنا أعبدك بترك النظر إلى الأجنبية، بحيث في اللحظة التي أقدر عليها لا أنظر، فيمكن أن ينسب الترك إلى داع مولوي، يمكن أن ينسب ترك الفعل إلى داع إلهي من دون أن يكون ترك الفعل ماذا هو فقط وفقط لأنه غير قادر.
لكن إذا يمكن له المجال يمكن أن
يشوف الله. نعم، فإذا النتيجة ما هي؟ الركن الأول في موارد الخروج عن محل الابتلاء متوفر أو غير متوفر؟ متوفر. والقول بأن وجود هكذا تكليف غير مقدور عرفان لهو أجبنا عنه.
فيمكن أن نسيب كمان فائدة تانية ولا
نعم
زائدة، بس هذا صحيح أنا لا يمكن أن لا أقدر عليه الحصول عليه، ولكن هذا التكليف الذي غير مقدور هو ينجزني أن أتجنب من هذا الذي أقدر عليه.
جيد، يعني لاحظتم كيف يقول الشيخ محمد أحيانا ترك ذاك يبعدني عن المعصية أكثر هكذا يعني. فإذا لا بد لنا حتى نلتزم بعدم المنجزية كما التزم المشهور من أن نلتمس طريقا آخر غير طريقة اختلال الركن الأول. الطريق الذي يذكره السيد الشهيد لسقوط منجزية العلم الإجمالي في هذه الحالات ما هو؟ اختلال الركن الثالث. حتى نبين اختلال الركن الثالث نحتاج إلى ذكر مقدمة. ما هي المقدمة؟ إذا تتذكرون في أوائل الحلقة الثالثة نظرية السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري ماذا كانت؟ أنه الخطاب المعين للأهم في مقام التزاحم الحفظي، والأهم إما على أساس قوة الاحتمال أمارة، إما على أساس قوة المحتمال أصل عملي، سواء كان على نحو الاحتمال والمحتمل معا أو المحتمل لوحده يرحمكم الله. واضح إن شاء الله. بناء على ذلك يعني المولى في أي مورد يشرع فيه أمارة يعطي الحجية لأمارة يشرع أصلا عمليا ماذا يصنع المولى؟ يكون هناك تزاحم ما بين الأغراض اللزومية في مورد الوصول العملية، الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية، كل موارد البراءة هكذا. الآن أنا في أي مورد من موارد البراءة إذا شككت بدوا في نجاسة هذا أجري أصالة البراءة عن النجاسة أو أجري أصالة الطهارة. ما معنى ما ترجمت أصالة الطهارة أو أصالة البراءة؟ أنه هناك غرض لزومي يزاحم غرضا ترخيصي، والعبد لا يستطيع أن يحدد ويشخص أن هذا الغرض اللزومي غالب فيه أم الغرض الترخيصي غالب فيه. فماذا يصنع المولى؟ المولى يأتي ويشرع البراءة فيغلب الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. في موارد الاحتياط المولى يغلب الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي وهكذا. تمام؟ فإذا نكتة ولب الأصول العملية بأسرها ما هي؟ وجود تزاحم حفظي بين نوعين من أغراض المولى، أغراض ترخيصية أغراض لزومية. وضحت المقدمة؟ نأتي الآن ليش الركن الثالث غير متوفر يا مولانا؟ الجواب عن ذلك لما كان الأصل العملي عبارة عن تغليب أحد الغرضين الترخيصي واللزوم في مقام تزاحمهما الحفظي، فإننا نأتي إلى الطرف المقدور. مش احنا عندنا علم إجمالي وأحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء غير مقدور عرفا، صح أم لا؟ إذا أتينا إلى الطرف المقدور عرفا فإنه داخل في محل الابتلاء، وهناك تزاحم بين الأغراض الترخيصية واللزومية فيه، وتجري فيه نكتة الأصول العملية. بينما إذا أتينا إلى الغرض الخارج عن محل الابتلاء، الطعام مال البنتاغون خارج عن محل الابتلاء، العرف والعقلاء لا يرون تزاحما بين الأغراض الترخيصية واللزومية فيه، أصلا يقولون للمولى لا داعي لأن تتعرض له. ليه؟ لأن هذا مما لا يقع في دائرة ابتلاء المكلف عادة. إذا كان مما لا يقع في دائرة ابتلاء المكلف عادة فلا تزاحم بين أغراض لزومية وترخيصية. وبعبارة ثانية، لو كان المهم بالنسبة للمولى هو الغرض الترخيصي فإن هذا الطعام بسبب بعده المكلف، عفوا، لو كان المهم هو الغرض اللزومي فإن هذا المكلف بسبب بعد الطعام لن يقتحمه، لن يأكله، لن يرتكبه، صح أم لا؟ وإذا كان المهم الغرض الترخيصي ما فاتك شيء بعد. حاصل واللزوم حاصل، فليش المولى يتدخل في هذا؟ لاحظتم؟ يعني نكتة التزاحم بين الأغراض الترخيصية واللزومية غير متوفرة في ذاك الطرف، فنأتي إلى الطرف الآخر وهو الداخل في محل الابتلاء يجري فيه الأصل العملي المؤمن بلا معارض. هذه هي نكتة ماذا؟ نكتة عدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الحالات. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه غير مقدور عقلا فهو غير منجز لما؟ لسقوط الركن الثالث. وكذا لو كان غير مقدور عرفا لسقوط الركن الثالث أيضا. واضح إن شاء الله؟ وإن كانت نكتة سقوط الركن الثالث في الحالة الأولى تختلف عن الحالة الثانية، فنكتة السقوط في الحالة الأولى ما هي؟ أنه مع العجز التكويني لا معنى لإطلاق العنان، وأما هنا فنكتة السقوط هي أن أصل التزاحم الحفظي لا يكون موجودا بنظر العرف والعقلاء في موارد الخروج عن محل الابتلاء. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: هذا كله فيما إذا كان أحد الطرفين، طرفي العلم الإجمالي، غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، حط فوق منه يعني غير مقدور عرفا، خارج عن محل الابتلاء وغير مقدور عرفا، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة. إلى ماذا استندوا؟ واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، وبالتالي فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة. إذا كان شرطا الدخول في محل الابتلاء شرطا في التكليف، فحيث لا دخول في محل الابتلاء لا يوجد علم بالتكليف. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم، يعني من نفس الباب، الحالتان جعلاهما من نفس الباب ومن نفس الوادي، الركن الأول مختل. وقد عرفت أن التقريب المذكور، أي تقريب؟ يعني عدم وجود علم بالجامع، زوال الركن الأول، اختلال الركن الأول، غير صحيح في الحجز العقلي، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. ليش أوضح يا أخوان؟ إذا كان العجز العقلي، وهو الأصعب أو الأسهل، العجز العقلي أصعب، إذا كان في الأصعب النكتة لم تجري، فكيف في الأسهل؟ واضح ليش أوضح؟ بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن أن يكون شرطا في ماذا؟ في مبادئ التكليف، كل منهما ليس شرطا، وبالتالي الركن الأول متوفر، فهناك علم إجمالي بالتكليف أو لا أقل بمبادئ التكليف. إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. فإن قيل يا مولانا آمنا معك، ما فائدة هذا الزجر؟ أنت عم تمنعني عن لحم في آخر الدنيا في البنتاغون، هذا ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته؟ معنى على كل حال لن أقوم به عرفا. كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، هذا الذي عبرنا عنه، أن يأتي ويقول المكلف يا الله أنا أترك هذا الفعل قربة إليك، ناسبا ذلك إليك. إذا لم يكن هناك نهي لا أستطيع أن أقول يا رب امتثالا لأمرك، بس إذا كان هناك نهي أستطيع أن أقول يا رب امتثالا لأمرك، هذا المراد. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث. ليه؟ شوف النكتة، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. طب ليش لا يجري؟ ما هي نكتة عدم الجريان؟ لاحظ، حقيقة الأصل العملي لا تصدق في هذا الطرف. لاحظ، لأن الأصل العملي ما هي حقيقته؟ تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية، أليس كذلك؟ طيب، والعقلاء، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة للطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا الخارج عن محل الابتلاء ما فيه تزاحم بين غرض ترخيصي وغرض لزومي، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا. ليه؟ بسبب بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. يعني هؤلاء يستطيعون أن يقول نحن هنا حافظنا على الغرض اللزومي وحافظنا على الغرض الترخيصي، أستطيع أن أقول للعبد هذا يجوز لك، ومع ذلك لا يمكنه أن يرتكبه. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر، أي طرف آخر، يعني في الداخل في محل الابتلاء، الطعام الذي في بيتي، يجري بلا معارض. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ ما تعرض له، وصل بحث تحقيقي تفصيلي موجود في البحوث، من أحب أن يراجع جزء الخامس 286-287-288. ما نريد أن ندخل فيه الآن فعلا لأنه قد يشوش الأذهان. نعم، التنبيه التاسع، وهذا من التنبيهات المهمة واللطيفة في آن واحد، كثير البلوى هذا التنبيه. العلم الإجمالي في التدريجيات. بداية دعونا نطرح مثالا على هذا حتى نتصوره بشكل صحيح. امرأة ضاعت عليها أيام عادتها، خطية صعبة، المرأة من تضيع عليها أيام العادة حيث بيص، تغتسل، تصلي، تصوم وتقضي، أجادهم أعانهم الله، أعانهن الله. امرأة ضاعت أيام عادتها في أيام الشهر وتعلم بحرمة المكث في المسجد بالنسبة للحائض، فهي تعرف أنه، تعرفون أنتم الفاصل بين الحيض والحيض كم يكون؟ أقل شيء 10 أيام. إما يحرم عليها اليوم المكث في المسجد، وإما يحرم عليها المكث في المسجد في منتصف الشهر. هذا العلم الإجمالي. إذن علم إجمالي أحد طرفيه الآن، طرفه الآخر في عمود الزمان ممتد. سيأتي البحث، هل هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ نضرب مثال ثاني، دعنا من الحيض والاستحاضة والنفاس. شخص أنا أعرف بأن الشيخ مصطفى له علي مال، ولكن لا أدري هل يجب علي التسديد اليوم في أول الشهر أم لا؟ لأننا ما كتبنا بين أنا والشيخ مصطفى، تبادينا ونحفظ ونسينا، أم يجب علي ذلك في منتصف الشهر؟ لا أدري. ما هي الثمرة؟ الثمرة من هذا الوجوب أنه إذا كان الواجب علي في أول الشهر فلا يجوز لي أن أتصرف في هذا المال أعطي الشيخ مصطفى، وإذا كان الواجب علي في منتصف الشهر يجوز التصرف في هذا المال حتى يأتي الوقت أداء الدين شهر مصطفى. فإذا في هذه الحالات هل العلم الإجمالي منجز؟ فالمرأة يحرم عليها الآن المكث في المسجد، ويحرم عليها بعد 10 أيام المكث في المسجد أم لا؟ العلم الإجمالي غير منجز. هل الشهر أنا يحرم علي التصرف في هذا المال الآن، ويحرم علي التصرف فيه بعد 15 يوم أم لا؟ علم الإجمالي غير منجز. واضح؟ هذا العلم الإجمالي في التدريجية. محل البحث طبعا يا أخوان هنا، هذه لابد من أن تسجلوها، أنه محل البحث فيما لو كان التكليف في الطرف المرتبط بالزمان متأخر ومستقبلي خطابا وملاكا. إن محل بحثنا أن يكون التكليف الآخر بعد 15 يوم متأخر واستقبالي زمانا في خطابه وفي ملاكه وروحه أيضا. المستيد سيد في البحث بيطرح 3 حالات. الحالة التي هي محل الكلام هنا هي هذه الحالة التي تحدثنا عنها، كل المطلب يبتني عليها. طرحت الصورة يا أخوان، أو نمثل أكثر، نوضح أكثر صورة العلم الإجمالي في التدريجيات، واضحة أم لا؟ عندي علم طرف له باليد وطرف له أمام، لم يبدأ من الآن، هذا ليس فردا طويلا وفردا قصيرا، الفرد الطويل والقصير يبدأان معا، واحد ممتد وواحد ينتهي. لا لا، هنا لا، الطرفان، أحد الطرفين يبدأ الآن وينتهي الآن لأنه زماني، والطرف الآخر يبدأ بعد مدة وينتهي بعد مدة. إما يحرم عليها المكث اليوم أو يحرم عليها المكث بعد 10 أيام، إما 1 الشهر أو 11 الشهر يحرم عليهم. واضح؟ جملة كبيرة من علماء الأصول قالوا العلم الإجمالي في التدريجيات مو منجز. لما؟ بيّنوا عدم المنجزية ببيانين وبوجهين. الوجه الأول ماذا قالوا؟ قالوا الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي غير موجود. لا، لأن هذه المرأة تقف اليوم وتقول أنا اليوم الآن هل عندي علم إجمالي بتكليف فعلي أم لا؟ لا. ليه؟ لأنها إذا كانت حائضا اليوم فالتكليف فعلي، بينما إذا كانت ستكون حائضا في العاشر من الشهر فالتكليف الآن غير فعلي، فهي ليس لديها علم بتكليف فعلي على كل تقدير. فإذا حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد أن يكون هناك علم بجامع التكليف، والحال أنه لا علم بجامع التكليف في المقام، لأن التكليف إن كان هو اليوم فالتكليف فعلي، بينما لو كان التكليف بعد 10 أيام التكليف فعلي أو غير فعلي؟ فالتكليف غير فعلي. وبعبارة ثانية، المنجز الذي تشتغل به ذمة المكلف ما هو؟ العلم بالتكليف الفعلي. وفي مثالنا في العلم الإجمالي في التدريجيات ما في علم بالتكليف الفعلي، في علم بالتكليف الفعلي على احتمال فقط، أما علم بالتكليف الفعلي بذات ما في. ولذلك ماذا قالوا؟ أصلا علم إجمالي ما موجود، فضلا عن أن يكون العلم الإجمالي منجز، هذه دعوها في ذهنكم، علم إجمالي هم ما موجود فضلا عن أن يكون منجزا، ستفيدنا غدا مع المحقق العراقي. يزول العلم الإجمالي. البيان الثاني، لا، جماعة من العلماء قالوا يا جماعة أنتم ذبتم فيه عريضا، الركن الأول موجود ولكن عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام. لما؟ لأن الركن الثالث غير موجود بكلا صيغته، بصيغة المحقق العراقي وبالصيغة المشهورة. ليش؟ يقول أما بالصيغة المشهورة فلأن المرأة، فإذا هي تعلم إجمالا إما بحرمة المكفي اليوم أو بحرمة المكفي منتصف الشهر، تحتمل حرمة المكفي الآن اليوم وتحتمل حرمة المكفي في منتصف الشهر. طيب إذا أتينا إلى حرمة المكفي اليوم فهذه الحرمة مشكوكة، فعلا مشكوكة، محتملة فعلا، مشكوكة فعلا، فتستطيع أن تجري عنها الأصل المؤمن. بينما الحرمة الثانية مع منتصف الشهر فهذه مشكوكة صح، ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن الآن. الحرمة متى تكون موردا للأصل المؤمن؟ في الزمن الذي يحتمل فيه فعليتها، صح؟ وفعليتها المحتملة متى ستكون؟ عندما يأتي منتصف الشهر، صح أم لا؟ ومنتصف الشهر لم يأتي. نفس المثال شيخ مصطفى، أنا حرمة تصرفي في المال إذا كان دفع الأجرة في منتصف الشهر متى يكون محتمل التحريم؟ في منتصف الشهر. أما الآن ليش أجري البراءة عن حرمة ستأتي بعد 15 يوم؟ الحرمة هذه غير فعلية، غير محتملة الفعلية من الآن، صح أم لا؟ وبالتالي لا تكون موردا للأصل المؤمن. وبعبارة ثانية، أنت لما تجري الأصل المؤمن؟ أنت عندما تحتمل تكليفا فعليا تجري الأصل المؤمن، صح؟ نأتي إلى محل كلامنا. الطرف الأول وهو الطرف الفعلي الآن أول الشهر تحتمل فيه تكليفا فعليا فتجري عنه الأصل المؤمن، بينما الطرف الثاني لا تحتمل فيه تكليفا فعليا فلا معنى لجريان الأصل المؤمن فيه. الأصل المؤمن لا يجري معلقا بين السماء والأرض، أنت في كل مورد تحتمل فيه تكليف فعلي تجري أصل مؤمن، في كل مورد لا تحتمل فيه تكليف فعلي لا تجري أصل مؤمن. واضح إن شاء الله يا أخوان؟
من جهة النتيجة واحدة، هذا هو الصادق.
إيه؟ والنتيجة ما هي؟ أنه يجري الأصل المؤمن في الطرف الفعلي بلا معارض. فالآن ماذا تقول المرأة؟ الآن أنا أشك في حرمة المكث في المسجد فأجري البراءة. أما تلك الحرمة فلا معنى لإجراء البراءة عنها، فتجري البراءة عن هذه الحرمة بلا معارض. نعم، واضح إن شاء الله هذا بالصيغة الأولى. أما احتلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي بالصيغة الثانية، ماذا كانت الصيغة الثانية يا أخوان؟ المحقق العراقي، أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، أليس كذلك؟ نأتي ونقول هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه فيما لو كان معلومه الآن اليوم، ولكنه غير صالح لتنجيز معلومه فيما لو كان الطرف ما هو منتصف الشهر. ليه؟ لأن التنجيز وصف. لماذا؟ التنجيز فرع ثبوت الشيء وفعليته. يعني أنت التنجيز ما هو؟ هو الدخول في العهدة، يعني المسؤولية. التنجيز عبارة عن أن العقل يدرك أنك مسؤول بحيث لو لم تفعل تعاقب، هذا هو التنجيز. هذا التنجيز مربوط بماذا؟ مربوط بثبوت التكليف وبكون التكليف فعلي. طب هذا التكليف بعد 15 يوم يأتي فليس فعليا، وبالتالي العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. خوش. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، احنا نكتفي إلى هذا النقطة اليوم، ماذا يقول؟ يقول لا، كلا البيانين غير صحيح، الركن الأول موجود والركن الثالث هم موجود، وبالتالي العلم الإجمالي منجز. فالشبهات التي تحوم حول منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة، ضعيفة، هزيلة. فتشوا على شيء آخر تتحدث فيه. ولذلك غدا إن شاء الله نبين وجه وهن هذين التقريبين، ونبين أيضا ما ذهب إليه المحقق العراقي. المحقق العراقي من الناحية الفنية طبع معه أن هذا العلم غير منجز، ولكن بلحاظ النتيجة أراد أن يستعيض عن تنجيز هذا العلم بمنجز آخر، فافترض وجود منجز آخر غير نفس العلم الإجمالي في التدريجيات. نبينه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ونقرأ العبارة كلها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا فيما يرتبط ببحث الحلقة الثالثة، وأما فيما يرتبط ببحث مقياس الأخلاق فإنما وصلنا إليه كان عبارة عن أن السيد حفظه الله المصنف رفض كل المقاييس، والذي يقبل به هو المقياس السابع، وهو مقياس العقل. وكنا قد توقفنا عند نقطة، وهي أنه العقل ما هو الدليل على ضمان حقانيته؟ ما هو الدليل على أن المدركات العقلية حقة حتى نجعل العقل مقياسا للحسن والطبع؟ صح أم لا؟ ذكر أو نقل حفظه الله مطلبا عن بعض العلماء كدليل على ماذا؟ على الحقانية. وقد ذكرنا بأن هذا الدليل لا يصلح. ليش؟ لأن هناك دائرة. الدليل على الحقانية ماذا كان؟ أن هذه الأمور مدركات العقل نابعة من ذات الإنسان، وما كان نابعا من ذات الإنسان وشخص الإنسان فهو لا يتأثر بالعوامل الخارجية. الجواب عن ذلك بأنه لا، الإنسان يمكن أن يتأثر بالعوامل الخارجية بهذا المقدار. طيب، ما هو الطريق الصحيح أيها السيد حتى نثبت أن مدركات العقل العملي مضمونة الحقانية، وبالتالي تكون هي المقياس للأخلاق، للحسن والقبح، للفضيلة والرذيلة؟ يقول السيد حفظه الله، طبعا هذا المطلب تقدم معنا نظيره في الحلقة الثالثة، في أي بحث؟ في بحث البراءة العقلية، عندما استدل الأعلام على قبح العقاب بلا بيان بأدلة، والسيد الشهيد نقض أدلتهم وادعى بأن الحكم العقلي والقاعدة العقلية هي ماذا؟ مسلك حق الطاعة. عندما أتى للاستدلال السيد الشهيد ماذا قال؟ قال: والذي ندركه بعقولنا فقط. هناك أوضح السيد الشهيد في أبحاثه بأن كل قضايا ومدركات العقل العملي غير خاضعة للبرهان، كل قضايا ومدركات العقل العملي لا يمكن أن تثبت ببرهان ولا أن ترد ببرهان. لما؟ لأن القضايا التي تقبل الثبوت ببرهان والرد ببرهان هي الأمور المرتبطة بالعلوم الحصولية. أنت يمكن أن تقيم تتمسك بقاعدة عقلية بديهية وتقيم عليها برهان، أما الأمور النابعة من ذات الإنسان، من وجدانه، من عقله العملي، فهي أمور لا تقبل البرهان، فهي أمور غاية ما يمكن أن نقوم به هو أن ننبه الوجدان على صحتها.
العلم الحضوري.
نعم. الآن إذا واحد قال للآخر أنا تعبان،
جوعان،
هل يستطيع أن يقيم برهانا على التعب؟ إذا قال له أنا زهقان، تعرفون زهقان يعني شو بصير في ملل، يعني ملل عندي ملل، هل يستطيع أن يقيم دليلا على الملل؟ دعوة. إذا قال واحد للآخر أنا متألم، هل يستطيع أن يقيم برهانا؟ لا. مدركات العقل العملي هكذا، فأي شيء نواجهه من نواحي الفضيلة والرذيلة، الحسن والقبح، لا يمكن أن يثبت ببرهان، بل أي شيء من هذه الأشياء يطرح أمامه احتمالات. الآن إذا أتينا إلى أن الظلم قبيح، نقول يحتمل احتمالين: إما أن الظلم قبيح وهذا الإدراك حق نابع من النفس، وإما أن الظلم قبيح لأنه ناشئ من العادة. إذا احتملنا نشوءه من العادة بطل أنه ناشئ من النفس، لاحظتم؟ وإذا قلنا إذا لم نحتمل نشوءه من العادة صح أنه ناشئ من النفس، هكذا. والذي ندعي دعوة وجدانية لا برهان عليها، والذي ندعيه أن مقياس الأخلاق هو هذا المدرك العقلي العملي، عقولنا تدرك الحسن والقبح، تدرك الفضيلة والرذيلة. إن قلت لي في اختلاف في كذا قل ارجع، كل واحد يرجع إلى عقله وبالإتيان بالمنبهات يلتفت إلى أن هذا فضيلة وهذا رذيلة، هذا حسن وهذا قبح، هذا هو المنهج والمقياس في تعيين الأخلاق. يعني كما ذكرنا في مقياس دائرة حق الطاعة هي مدرك من مدركات العقل العملي، نقول دائرة الحسن والقبح عموما، دائرة الأخلاق عموما، المصلحة والمفسدة ليست هي المصلحة والمفسدة، وليست هي اللذة والألم، وإنما مقياس الأخلاق عموما العقل العملي هو الذي يدرك الحسن والقبح. ولذلك الأخلاق ثابتة وليست نسبية، الذي يكون متغيرا ومتبدلا ما هي؟ بعض أشكال الأخلاق، بعض الأمور المبرزة للأخلاق والكاشفة وفي مقام الإثبات عن الأخلاق. أما على مستوى الثبوت، على مستوى الحقيقة، على مستوى نفس الأمر، الأخلاق ثوابت، الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة. نعم قد يحصل تزاحم بين هذه الأخلاق، نعم قد يحصل بين هذه الأخلاق ماذا؟ ترتيب أولويات، صحيح، ولكن نفس القيمة الخلقية ثابتة، لأنها نابعة من أين؟ نابعة من ذات الإنسان، يعني ما أودعه الله في كل إنسان من وجدان، ما أودعه الله في كل إنسان من قضايا أولية مرتبطة بالعقل العملي، كما أودع في نفسه قضايا أولية مرتبطة بالعقل النظري، هي هذه مصدر الأخلاق، هي هذه مقياس الأخلاق. والشريعة إنما تأتي لماذا؟ لتثير دفائن العقول النظرية والعملية. الشريعة إنما تأتي لتنبه البشر على ما هو مودع في عقولها، لتوقظ هذه الفطرة النائمة، لتوقظ هذه الضمائر النائمة، الشريعة لأجل ذلك. ولذلك فإشارة إلماحية، أنا لا أدعي أن هذه الآية ظاهرة فيما أقول، ولكن فيها إشعار. الآية ماذا قالت؟ أو عفوا الرواية ماذا قالت؟ إنما بعثت لأتمم، ما قالت إنما بعثت لأنشئ لأجعل، لا، هي مقارب الأخلاق موجودة، ولكن النبي يأتي ويتممها ويلفت إليها. أنا إن شاء الله رب العالمين أختم نظرية هذه النظرية، نختمها نظرية الأوصاف أو الوسط العادل، ألخص بشكل كبير جدا لأنه هي نظرية مفصلة جدا ومبتنية على مطالب فلسفية، أعرف أن هذا المطلب جاف جدا، ألخصها غدا إن شاء الله وأبينها حتى يوم الاثنين، نحن لعله يوم الاثنين نستطيع أن نتم المطلب، حد أكثر يوم الثلاثاء، يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نختم بفكرة مرتبطة، أنه إذا كانت الأخلاق مقياسها هو العقل كما ثبت معنا، فما هو دور الدين؟ والحمد لله رب العالمين.